الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من دعا بدعوته واستنى بسنته من المسلمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، نستأنف بمعونة الله تعالى وتوفيقه ما بدأنا به من ذكر أشراط الساعة، وما زال الحديث مستمرا على أشراط الساعة الصغرى. وذكرنا في الدرس الماضي جملة من الأشراط الصغرى، منها ظهور الفتن. أيضا من أشراط الساعة الصغرى التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستقع انتشار الأمن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. لا يخاف ماذا؟ إلا ضلال الطريق، أي يتيهن الطريق. وهل وقع، هل وقع هذا الشرط وهذه العلامة؟ وقعت أم لم تقع؟ قال العلماء: وقعت. قضية انتشار الأمن وقع، هذا وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وذلك حين عم الإسلام والعدل البلاد التي فتحها المسلمون. أيضا يؤيده ما تقدم من في حديث عدي رضي الله عنه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، أي أخبرت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. وأيضا سيعود ذلك الأمن، وإن حصل بعده مخاوف، سيعود ذلك الأمن أيضا في زمن المهدي وفي زمن عيسى عليه السلام، حينما يعم العدل مكان الجور والظلم. من العلامات الصغرى ظهور نار الحجاز، نار في أرض الحجاز. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وبصرى أين تقع؟ من يعرف؟ في أي أرض؟ نعم، تقع في أرض الشام، وماذا تسمى اليوم؟ أرض حوران، وبينها وبين دمشق ثلاث مراحل. هل ظهرت هذه النار أم لم تظهر بعد؟ النار العظيمة التي من عظمها تضيء أعناق الإبل بأرض حوران، أرض بصرى. قالوا العلماء: ظهرت هذه النار. متى ظهرت هذه النار التي في أرض الحجاز؟ قالوا: في منتصف القرن السابع الهجري، في عام 54 و600. وهذه النار كانت نارا عظيمة، أفاض العلماء ممن عاصر ظهورها ومن بعدهم في وصفها، كلهم عجبوا من هذه النار التي ظهرت. يقول النووي رحمه الله: خرجت في زماننا، يعني في زمن من؟ النووي. نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا، من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان. وأخبرني من حضرها من أهل المدينة، ونقل ابن كثير رحمه الله، وهذا تصديق لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار. تصور من عظم هذه النار، شاهدوا أعناق الإبل من هذه النار التي ظهرت في أرض الحجاز. وذكر القرطبي ظهور هذه النار وأفاض في وصفها في كتابه التذكرة، فذكر أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى. ويقول ابن حجر رحمه الله: والذي ظهر لي أن النار المذكورة هي التي ظهرت بنواحي المدينة، كما فهمه القرطبي وغيره. وهل هي النار التي تخرج في آخر الزمان أم هناك نار أخرى؟ قالوا: لا، هذه النار هي ليست النار التي تخرج في آخر الزمان. هذه النار ماذا تصنع التي تخرج في آخر الزمان؟ تحشر الناس إلى محشرهم. وستأتي إن شاء الله تعالى، سيأتي كلام عليها في الأشراط الكبرى، لأن هذه النار التي تحشر الناس تكون من الأشراط الصغرى من الكبرى، تكون من الأشراط الكبرى. أيضا من أشراط الساعة الصغرى قتال الترك. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة. المجان جمع مجن، وهي الترس والميم زائدة، لأنه من الجنة وهي السترة. وقوله المطرقة، المطرقة أي هي التي عليت بطارق، وهي الجلد الذي يغشاه، ومنه طارق النعل إذا صيرها طاقا فوق طاق، وركب بعضها فوق بعض، فشبه وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترس قد ألبست الأطرقة. قال: يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. هذا الحديث جاء في صحيح الإمام مسلم. وهؤلاء الترك من هم؟ اختلف العلماء في أصلهم، فعندهم عدة أقوال، منها أنهم من نسل يافث ابن نوح الذي من نسله يأجوج ومأجوج، فهم بنو عمهم. والقول الثاني أنهم من بني قنطوراء، اسم جارية كانت لإبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه، ولدت له أولادا جاء من نسلهم الترك والصين. والقول الرابع أو قول الرابع الثالث، وقيل إنهم من نسل تبع، وقيل من نسل أفريدون بن سام بن نوح، وبلادهم يقال لها تركستان، وهي ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، أو ذلف الأنوف، ومعنى ذلف الأنوف أي قصر الأنف وانبطاحه، وقيل ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته. والذلف بسكون اللام جمع أذلف كأحمر وحمر. قال: كأن وجوههم المجان المطرقة. وعن عبد بن تغلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. وهل وقعت هذه العلامة لم تقع؟ وقعت. قال العلماء: قد قاتل المسلمون الترك في من عصر الصحابة رضي الله عنهم، وذلك في أول خلافة بني أمية، وأيضا في عهد معاوية رضي الله عنه. روى أبو يعلى عن معاوية بن خديج قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حين جاءه كتاب من عامله يخبره أنه وقع بالترك وهزمهم، أي قاتلهم، وكثرت من قتل منهم وكثرت من غنم، فغضب معاوية من ذلك ثم أمر أن يكتب إليه: قد فهمت ما قلت، ما قتلت وغنمت، فلا أعلمن ما عدت لشيء من ذلك ولا قاتلتهم حتى يأتيك أو يأتيك أمري. قلت: لم يا أمير المؤمنين؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتظهرن الترك على العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح. ومنابت الشيح هي نبت له رائحة عطرة، وهي التي تدعى بالطرقية، وذات الشيح بالحزم من ديار بني يربوع، وذو الشيح موضع باليمامة وموضع بالجزيرة. قال: بمنابت الشيح والقيصوم. والقيصوم نبات طيب الريح يكون بالبادية، واحدته قيصومة، وهي ماء تناوح الشيح بينها عقبة شرقي في بليدة في نصف الطريق بين مكة والكوفة، عبر بها الحاج وهي قريبة يعبر بها الحاج وهي قريبة من أجا وسلمى في هذه الأماكن. قال: فأنا أكره قتالهم لذلك. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف 3 مرات حتى يلحقوهم بجزيرة العرب، أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم. قالوا: يا نبي الله، من هم؟ قال: الترك. هم الترك. قال: أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين. قال: وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو 3 ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب، لأنه يصدق ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه حق سيقع سيقع مما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام من البلاء من أمراء الترك. وكان مشهورا إخواني في زمن الصحابة رضي الله عنهم الحديث: اتركوا الترك ما تركوكم. قال ابن حجر رحمه الله: كان ما بينهم وبين المسلمين مسدودا إلى أن فتح ذلك شيئا بعد شيء، وكثر السبي منهم وتنافس الملوك فيهم لما يتصفون به من الشدة والبأس، حتى كان أكثر عسكر المعتصم منهم، ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده واحدا بعد واحد، إلى أن خالط المملكة الديلم، ثم كان الملوك السامانية من الترك أيضا فملكوا بلاد العجم، ثم غلب على تلك الممالك آل سبتكين ثم آل سلجوق وهم آل زنكي وأتباع هؤلاء وهم بيت أيوب، واستكثر هؤلاء أيضا من الترك فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية، وخرج على آل سلجوق في 105 الغز، فخرجوا فخربوا البلاد وفتكوا في العباد. ثم جاءت الطامة الكرة بالتطر. من هم التطر؟ قالوا: هم التتار. هم التتار. فكان خروج جنكس خان بعد 600 فأسعرت بهم الدنيا نارا، خصوصا المشرق بأسره، حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم. ثم كان خراب بغداد وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في 56 و600، ثم لم تزل بقاياهم يخربون إلى أن كان آخرهم اللنك، ومعناه الأعرج، واسمه تمر بفتح المثنى وضم الميم، وربما أشبعت فطرقت ديار الشامية وعاش فيها وحرق دمشق حتى صارت على عروشها، ودخل الروم والهند وما بين ذلك، وطالت مدته إلى أن أخذه الله وتفرق بنوه في البلاد. وظهر بجميع ما أورد من الكلام مصداق قول عسام: إن بني قنطوراء أول من سلب أمتي ملكهم. وكأنه يريد بقوله أمتي أمة النسب لا أمة الدعوة، يعني العرب، والله أعلم. وعلى هذا يكون التتار الذين ظهروا في القرن 7 الهجري هم من الترك، فإن الصفات التي جاءت في وصف الترك تنطبق على التتار المغول، وقد كان ظهورهم في زمن الإمام النووي رحمه الله، فقال فيهم: قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها عليه الصلاة والسلام: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنف، عراض الوجوه، كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر، فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن. وقد دخل كثير من الترك في الإسلام، ووقع على أيديهم خير كثير للإسلام والمسلمين، وكونوا دولة إسلامية قوية عز بها الإسلام، وحصل في عهدهم كثير من الفتوحات العظيمة، منها فتح القسطنطينية عاصمة الروم، وهي تهيئة للفتح العظيم آخر الزمان قبل ظهور الدجال كما سيأتي إن شاء الله. ودخل الإسلام إلى أوروبا وكثير من البلدان في الشرق والغرب، وهذا مصداق لما قاله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد ذكره عليه الصلاة والسلام قتال الترك، قال: وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. وهذا وقع. أيضا من أشراط الساعة الصغرى قتال العجم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم. ومعنى خوزا بضم أوله وتسكين ثانيه بلاد خوزستان يقال لها الخوز، وهي من بلاد الأهواز من عراق العجم، وقيل الخوز صنف من الأعاجم، وكرمان بالفتح ثم السكون وآخره نون يعني كرمان، والفتح أشهر، وهي بلاد واسعة مشهورة ذات قرى ومدن، يحدها من الغرب بلاد فارس، ومن الشمال خراسان، وجنوبها بحر فارس. قال: يقوت أهلها أهل سنة وجماعة وخير وصلاح، وذلك بعد فتح المسلمين لها. قال: من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. وهذا مضى في الكلام على قتال الترك، ذكر صفاتهم التي جاء ذكرها في أحاديث قتالهم. وذكر هنا في هذا الحديث قتال خوز وكمان، وهما ليس من بلاد الترك بل من بلاد العجم، ومع هذا جاء وصفهم كوصف الترك. قال ابن حجر رحمه الله: يمكن أن يجاب بأن هذا الحديث غير حديث قتال الترك، ويجتمع منها الإنذار بخروج الطائفتين، ويؤيده ما رواه سمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم، ثم يكونون أسدا أو أسدا لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون في فيئكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكثر فيكم من العجم أسد لا يفرون، فيقتلون مقاتلتكم ويأكلون فيئكم. وعلى هذا تبين أن قتال الأعاجم من أشراط الساعة. أيضا من أشراط الساعة ضياع الأمانة، أن الأمانة ماذا؟ سوف تضيع، وهذا جاء النص فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسني الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمانة ترفع من قلوب الرجال، ترفع من القلوب، وأنه لا يبقى منها في القلب إلا أثرها. روى حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت. والوقت جمع وقته، وهي الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه، ومنه قيل للبسر: إذا وقعت فيه نقطة من الأرطاب قد وكتت ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجن. والمجن هو ما يكون في الكف من أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة كهيئة البئر أو كهيئة البثر، فيظل أثرها مثل أثر الوقت. ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. فهذا الحديث يبين أن الأمانة سوف ترفع من القلوب، سبحان الله، حتى يصبح الرجل بعد أن كان أمينا ماذا يصبح؟ يكون خائنا. وهذا إنما يقع لمن ذهبت خشيته لله وضعف إيمانه خالط أهل الخيانة فيصير خائنا للقرين يقتدي بقرينه. ومن مظاهر تضيع الأمانة إسناد أمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء ووظائف على اختلافها إلى غير أهلها. تسند الأمور، تصور حاكم وليس أهل الحكم، قاضي وليس أهل القضاء، موظف ليس أهل الوظيفة، مدرس ليس أهل التدريس، إمام ليس أهل الإمامة، مؤذن ليس أهل المؤذان. أسند الأمر ماذا؟ إلى غير أهله القادرين على تسييرها والمحافظة عليها، وذلك فيه تضييع لحقوق الناس واستخفافا بمصالحهم. فإذا ضيع من يتولى أمر الناس الأمانة والناس تبع لمن يتولى أمرهم كانوا مثله في تضييع الأمانة، فصلاح حال الولاة صلاح لحال الرعية وفسادهم فساد لهم. ثم إن إسناد الأمر إلى غير أهله دليل واضح على عدم اكتراث الناس بدينهم، حتى إنهم لا يولون أمرهم من لا يهتم بدينه، وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل وقلة العلم. لهذا ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الماضي، ذكر أنه كيف أنه يرفع العلم ويظهر الجهل. وقال ابن حجر رحمه الله: ومناسبة هذا المثل لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل، وذلك من جملة الأشراط. بل أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ستأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروبضة. قال: وما الروبضة؟ قال: رجل السفيه التافه يتكلم في أمر العامة. وقضية إخواني رفع يعني تضيع الأمانة اليوم وقع فكثير من المجالات أسندت إلى غير أهلها. والأمانة عظيمة ثقيلة كما قال الله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلعلنا نكتفي بهذه الأشراط في هذا المقام، وبقيت أشراط أخرى من أشراط الساعة الصغرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويثبتنا وإياكم على دينه إلى أن نلقاه. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.